الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دعاء قنوت. اللهم اهدنا فيمن هديت، أصله يا الله لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وبقية الله فصارت اللهم، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال. وقوله أهدني في من هديت، الذي يقول اللهم اهدني في من هديت هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا وقد اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، أخرجه أحمد. وقول اللهم اهدني في من هديت أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم، كأنك تقول كما هديت غيري فاهدني. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فهداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغنى الغي. فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله لهدايتين: هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عملا عن علم وتمام. فالتوفيق أن تعلم وتعمل. وقول وعافني في من هديت أي تسأل الله العافية في من عافيت، أي في جملة من عافيت، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافاة المراد بها المعافاة في الدين والدنيا، فتشمل أمرين: أن يعافيك من إسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن، والإنسان محتاج إلى هذا وهذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى معافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة أو صحيحة، وهل صدئت أو هي نظيفة. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة بالله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ على أن تفتش قلبك دائما، فقد يكون فيه مرض شبهة أو مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء. فالقرآن دواء للشبهات والشهوات، فالترغيب في الجنة والتحذير من النار دواء الشهوات. وأيضا إذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة فتذكر متعة الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. يقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكفح جماح النفس حتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا، فيقبل على الله ثم يعطي النفس ويقول: إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن العيش عيش الآخرة، فإنه عيش دائم ونعيم لا تنغيص فيه، بخلاف عيش الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. أما عافية الأبدان فطبها نوعان: النوع الأول طب جاءت به الشريعة، فهو أكمل الطب وأوثقه، لأنه من عند الله الذي خلق الأبدان وعلم أدواءها. والطب الذي جاءت به الشريعة ضربان: الأول طب مادي، كقول الله تعالى في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحية في الحبة السوداء: إنها شفاء من كل داء إلا السام، أخرجه البخاري، يعني الموت. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة من المن وماؤها شفاء للناس، أخرجه البخاري. الضرب الثاني طب معنوي روحي، وذلك بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم المرضى أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس تلك الليلة يخوضون في هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد متشوق له لأنه سوف ينال هذا الوصف، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه، فدعا به فجاء به فبصق في عينيه ودعاه فبرئ في الحال كأنه لم يكن به أثر، فأعطاه الراية، أخرجه البخاري. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن تلدغ عقرب زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة، فلما لدغ قالوا من يرقي؟ قال بعضهم لبعض انظروا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئا، فذهبوا إليهم فقالوا نعم فينا من يقرأ لكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما نقرأ عليكم إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب أحدهم يتفل ويقرأ على هذا اللذيغ سورة الفاتحة فقط ليكررها، فقام اللذيغ والذي لدغته عقرب كأنما نشط من عقال، فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال للقارئ وما يدريك أنها رقية، أخرجه البخاري. وهذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرض أشد من تأثير الطب المادي اللي يدرك بالتجارب. النوع الثاني طب مادي يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على أيدي الأطباء سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوه بالتجارب، لأن يعني يوجد ناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. هذا هو شرع قوله وعافني فيمن عافيت. وقوله وتولني فيمن توليت أي كل وليا بالولاية الخاصة، لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد مؤمن وكافر وفاجر، فكل أحد فالله تعالى مولاه. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسله وهم لا يفرطون ثم رضي الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين. أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسائل الذي قال تولني فيمن توليت يريد الولاية الخاصة، وقوله وبارك لي فيما أعطيت أي أنزل بركة لي فيما أعطيتني من المال والعلم والجاه والولد كل ما أعطيتني، وما بكم من نعمة من الله. إذن بارك لي في جميع ما أنعمت به علي، وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا، وكم من إنسان يجعل الله على يديه الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يدي غيره في أيام كثيرة، وكم من إنسان يكون مال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته قد بارك الله له في ماله، ولا تكون بركة عند شخص آخر أكثر منه مالا، وأحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مدة طويلة. بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.